بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة من إخواننا أصحاب مدينة العين بمحافظة أبين، مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: وصية الجد لابن الابن هل هي صحيحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد: ولد الولد مع وجود الولد غير وارث، فإنه محجوب بالولد، وبما أنه محجوب فتصح الوصية له إذا كانت وصية شرعية، يعني في حدود الثلث فما دون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. وأما إنزال ولد الولد بمنزلة الولد كما هو في بعض المواضع في البلاد اليمنية وغيرها، فإن كان في حدود الثلث فما دون، مضت الوصية صحيحة، وإن زادت على الثلث فلا تنفذ إلا برضا الوارثين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لأن ما زاد عن الثلث يحتاج أن يكون هبة من الوارثين تطوعا، رضا، سماحة. نعم.
يقول السائل: لفظة الله في الوجود،
الله في الوجود أو الله موجود، هذا كلام لا يحتاج له، الله خالق كل شيء، ألا له الخلق والأمر، قل لمن الأرض من فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من بيده قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء هو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فإذا قال الله موجود ويكون قصده معنا بذاته، أو موجود وهو حال فينا، فهذا قول حلولية، لا يجوز ذلك، وهذا ضلال بعيد، ولكن الله مستوى على عرشه وبائن من خلقه، الرحمن استوى وهو القاهر فوق عباده، ومع عباده معية علم وإحاطة، وهو معكم أينما كنتم، والله بكل شيء عليم، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم، ويعلم ما تكسبون. ومع المؤمنين زيادة على ذلك معية التوفيق وتسديد: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومع الأنبياء مزيدا على ذلك، ومع خواص الناس: إنني معكما أسمع وأرى، مزيد معية نصر وتأييد، وهكذا. فيكون وهو معكم أينما كنتم بعلمه وإحاطته، كما ذكر ابن كثير وكما ذكر المفسرون وأهل السنة على ذلك. أما موجود يقصد الله موجود، الله في الوجود، وما كان من ذلك يعني به أنه بذاته مع الناس مع المخلوقات، فهذا قول الحلولية لا الاتحادية، الاتحاد أسوأ قولهم، لأنهم معناه أنهم يعتقدون الاتحاد يعتقد أنه الله، الاتحاد يعتقد أن كل شيء هو الله، ويقول يعني هو متحد في المخلوقات، لكن الحلولي يقول حال في الأشياء، موجود في الأشياء حال فيها، وكل القول كفر، كل القولين كفر، لكن قول الاتحاد أشد كفرا. وعلى كل هذا الكلام ما عليه دليل، وهو يحتمل الباطل، الله موجود، الله في الوجود، ولم لا داعي لذلك، ما دام هو ملتبس وجب اجتنابه، وجب اجتنابه، وهو الذي يدندن به الحلولية إذا خافوا أن ينتقد عليهم الناس، يقول الله موجود، الله في الوجود، ويعنون بذلك أنه مع عباده بذاته، وهذا لا يجوز. وما يقرره الأشاعرة، وهو المقرر في بعض مدارس اليمن في مدارس النظامية، أنه في كل مكان، الله في كل مكان، هذا قول باطل، بل الله مستمل لعرشه وهو معهم بعلمه وإحاطته، مع خلقه بعلمه وإحاطته. نعم.
يقول السائل: هل عقد التسبيح يكون بالأنامل أم بالأصابع؟
الجواب: الحديث في بعض السنن، منها سنن النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، وهو بهذا اللفظ شاذ، لفظة بيمينه شاذة. فالحديث من طريق عثام عن الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، رواه محمد بن قدامة بن أعين بلفظ بيمينه، شذ بهذه اللفظة، وخالفه عدد ممن روى الحديث عن عثام بالسند المذكور لم يذكروها، فهي لفظة شاذة. الصواب والثابت يعقد التسبيح بيده، أما لفظة بيمينه فهي شاذة. عندك النسائي وغيره. من يعيد السند؟ محمد بن قدامة بن أعين عن عثام عن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بلفظ بيمينه، شذ بها محمد بن قدامة بن أعين، ورواه عن عثام غير محمد بن قدامة بن أعين عدد نحو 9 من الأئمة ما ذكروا بيمينه، بعضهم يذكر بيده، والمحفوظ بيده، أما بيمينه فشاذة. وعلى هذا فيعقد التسبيح بيمينه ويضبط العدد بيده الأخرى، ولا مانع من ذلك.
يقول السائل: هل يلتقي الموتى في المقابر؟
الجواب: نعم، على أصح الأقوال. هذا قد مضى، هذا كان لنا فيها فتوى مطبوعة في الكنز الثمين، لكن لا بأس بتكرارها، اعتمادا على هذا الحديث الذي في الصحيحة برقم 2628، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين، فود لو خرجت يعني نفسه، والله يحب لقاءه، وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين، هذا هو الشاهد، فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض، فإذا قال: تركت فلانا في الدنيا، أعجبهم ذلك، وإذا قال: إن فلانا قد مات، قالوا: ما جيء به إلينا. نعم، هذا حديث البراء، وهو حديث محتج به، وقد احتج به الإمام ابن القيم رحمه الله بأمثاله في كتابه الروح على هذه المسألة، وجعل لها في كتابه الروح بحثا خاصا في هذه المسألة بأفادة، يعني قال بذلك قال بهذا، وذكر أيضا مع ذلك أقوال بعض العلماء يعني الذين شهدوا بذلك فيما رأوا في منامهم غير ذلك. فنعم هذه المسألة لا إنكار فيها، إضافة إلى أن هذا يستند إلى قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذه الرفقة تشمل رفقتهم وتلاقيهم في القبر وما بعد ذلك. نعم.
يقول السائل: الرجل العقيم في الدنيا هل يكون له أولاد في الجنة من الحور العين؟
الجواب: هذه المسألة لما مر بنا درسها في صحيح المسند حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لشيخنا رحمه الله، قرأنا بحث ابن القيم من كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهذا هو الحديث في الصحيح المسند برقم 383. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بشار قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن عامر الأحول عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا اشتهى الولد، سواء كان عقيم في الدنيا وما هو عقيم، الإطلاق إذا اشتهى الولد في الجنة، كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. حمله ووضعه وسنه على حسب ما يريد من السن في ساعة واحدة كما يشتهي، يعني يريد شباب، يريد ابن مثلا أكبر من شباب أرفع سنا، أي السن التي يريدها. وهذا ذكره الشيخ رحمه الله عند قول الله عز وجل في جامعه الصحيح الجامع: ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم. ففسرت الآية بالحديث أنه إذا اشتهى الولد كان ذلك له. الحديث حسن كما ترى، أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي وآخرون. قلنا ابن القيم رحمه الله جعل لذلك من كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح بابا خاصا، الباب 56. قال: الباب 56 في اختلاف الناس، هل في الجنة حمل وولادة أم لا؟ وساق هذا الحديث عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. قال: هذا حديث حسن غريب، وقد اختلف أهل العلم في هذا. قال بعضهم: في الجنة جماع ولا يكون ولد، هكذا روي عن طاوس ومجاهد وإبراهيم النخعي، وقال محمد يعني البخاري قال إسحاق بن إبراهيم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتهى الولد المؤمن الولد في الجنة إلى آخره. قد روي عن أبي رزين العقيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد، وأبو الصديق الناجي اسمه بكر. هذا مذكور في العلل الكبير للترمذي، ثم ذكر المسألة وأطال فيها، أطال إلى أن أتى بالخلاصة وهي المقصودة، يعني كلام من قال نعم ومن قال لا، إلى القول الثامن، إلى القول التاسع، إلى القول العاشر، إلى آخره. قال في الخلاصة: قلت النافون للولد في الجنة لم ينفوها لزيغ في قلوبهم، ولكن لحديث أبي رزين غير أن لا توالد في هكذا في حديث أبي رزين. وقد حكينا قول عطاء وغيره أنهن مطهرات من الحيض والولد، وقد حكى الترمذي عن أهل العلم من السلف والخلف في ذلك قولين من أئمة السنة وحكينا قول إسحاق بإنكاره، وقال أبو أمامة في حديثه غير أن لا مني ولا منية، والجنة ليست دار تناسل بل دار بقاء وخلد، لا يموت من فيها فيقوم نسله مقامه. وحديث أبي سعيد الخدري هذا أجود أسانيده إسناد ترمذي، وقد حكم بغرابة، حكم بغرابته، حكم هو بالغرابة، وأنه لا يعرف إلا من حديث الصديق الناجي، وقد طرب لفظه، فتارة يروي عنه إذا اشتهى الولد يروى عنه، أو يروي عنه إذا اشتهى الولد، وتارة أنه إنه لا يشتهي الولد، أما هذا ما هو اضطراب، الحديث صحيح، وتارة إن الرجل من أهل الجنة لا يولد له، وهذا ليس باضطراب، كل هذه ألفاظ صحيحة. فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله فهو الحق، نعم قاله، للحديث صحيح حسن لا شك فيه، وهذه الألفاظ لا تنافي بينها ولا تناقض حديث أبي رزين غير أن لا توالد، إذ ذاك نفي للتوالد المعهود في الدنيا، ولا ينفي ولادة حمل الولد فيها ووضعه وسنه وشبابه في ساعة واحدة، وأيضا لا ينفي أن يحصل ولد عبارة عن كرامة من الله عز وجل في الجنة في ساعة واحدة، على أنه لا مني ولا منية، لا فيما جمعهم هناك، ليس هناك مني، وكذلك أيضا ليس هناك دار حمله وفصاله 30 شهرا، وأيضا حملته أمه وضعته كرها وحمله كما قال كرها وضعته كرها، ليس ذلك، فالمنفي هو ذاك. أما هذه المكرمة الداخلة تحت قول الله عز وجل لهم فيها ما تشتهي أنفسهم، فهذا لا محظور فيه، بهذا قال ابن القيم في الخلاصة، خلاصة كلامه، ولا تناقض قال، ولا ينفي ولادة حمل الولد فيها ووضعه وسنه وشبابه في ساعة واحدة، فهذا ما انتهى إليه علمنا القاصر في هذه المسألة، وقد أتينا فيها بما لعلك لا تجده في غير هذا الكتاب، والله أعلم بالصواب. وأنا فعلا والله ما رأينا مثل هذا الكلام على هذا الحديث في غير، يعني في هذه المسألة مثل غير في غير حاد الأرواح. الشاهد أنه ذكر أقوال النافين وأقوال المثبتين، وفي آخر المطاف رجع إلى الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن هذا الولد ليس كالولد الذي في الدنيا، وفي حمله كره ووضعه كره ومشقة، وهناك أيضا مني الرجل ومن مني الرجل والمرأة في الدنيا، أما هذا فهيبة من الله، حمله كان حمله ووضعه وسنه في ساعة، فلا مانع منه إذا اشتهى الولد، سواء كان يولد له في الدنيا أو لا يولد له، حتى إذا اشتهى أن يكون له مكتبة هناك يجدها إن شاء الله، ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم. وفي حديث البراء، وفي حديث أبي هريرة، وفي حديث أبي هريرة في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين برقم 1315 ما يؤيد حديث البراء الذي أشرنا إلى تلاقي الأرواح فيه المذكور في الصحيحة، قال عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح، روح الله وريحان، الروح ما هو روح، الروح أخرى، ورب غير غضبان فتخرج كأطيب ريح المسك، حتى إنه لا يناوله بعضهم بعضا حتى يأتون به باب السماء فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه، فيسألونه ماذا فعل فلان، ماذا فعل فلان، فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا، فإذا قال أما نعم الحديث واضح ولا ما هو واضح، حديث صحيح، إذن فيه تلاقي أنه إذا قدم إذا توفي أتته أرواح الموتى الذين يعرفونه ويسألونه ماذا فعل فلان ويفرحون به، يفرحون بقدومه هكذا، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عند هذه الآية يذكرون أنهم يستبشرون بالباقين الذين هم صالحين وبما هم فيه من الخير، وهذا يكون عن تلاقي الأرواح وسؤالهم إذا أخبروهم. نعم. أما حديث لا تدري ما أحدثه بعدك فهذا إذا هذا في حق يعني غير هذه المسألة نعم.
يقول السائل: هل تعد تربية الحمام من خوارم المروءة؟
هو جاء حديث عند أبي داود أن رأى رجلا يتبع حمام قال شيطان يتبع شيطانه، وهكذا ذكر ابن قدامة في المغني أنه إذا لها بها وشغل بها وصرفها إلى أشياء الناس أن هذا نعم يعد من خوار المروءة، تشغله عن الصلاة، تشغله عن أموره اللازمة وهو يلعب مع الحمام، هذا نعم. أما إذا لم يشغله وكان تربيته للحمام، كان تربيته للحمام القصد منه أن يأكل، هذا طير لحم مباح، فله أن يربي الحمام وله يربي الدجاج ويربيك ما كان من هذه الطيور يأكل. أما إذا رب الحمام يلعب معها وينفرها ويشغل بها عن ذكر الله ويشغل بها عن أمور واجباته وأعماله ويلهو بها، فهذا المنهي عنه وهو من خوارم المروءة في الحال هذا ذكروه في هذا. نعم.
يقول السائل: هل الأفضل في كفارة اليمين إخراجها طعاما مطبوخا أو نصف صاع لكل مسكين؟
الطعام المطبوخ هو الأولى لأنه مذكور هو في القرآن: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم تعير الرقبة. يقدرون أنه إذا كان يعني يريد أن يطعمهم ولا يريد أن يطبخ أن يكون مد لكل واحد ما هو نص صاع، مد لكل واحد ما يكفيه كما نعم، لأنه إذا كان 60 صاعا تكفي 15 فسيكون مد لكل واحد في كفارة عام 60 مسكين، وكذلك هذا. وعلى كل فإن طباختها وتقديمها للآكلين هذا هو الأفضل، هذا هو، وإن كانت تلك مجزئة لو أعطى من يأكلها، لكن ناهيك أن تعطي واحد يذهب يخزن بها ولا يدخن بها أو يركب بها سيارة أو غير ذلك من الإطعام واللباس والكسوة. نعم. فأحسن أنك تجعلها طعاما تطمئن أن كفارتها قد وصلت موضع محلها. نعم.
يقول السائل: ما صحة حديث رحم الله قبرا لا يعرف؟
ما له أصل، ما نعلم لهذا الحديث أصلا، رحم الله قبرا لا يعرف لا نعلم له أصلا يثبت.
يقول السائل: ما حكم طفل الأنابيب إذا كان بطريق الغلط من ماء غير ماء أبيه، فهل يرث من أبيه أم لا؟ وكيف إذا كان عمدا؟
لا يرث، إن أخطأوا فوضعوا في المرأة في رحم المرأة ماء غير ماء زوجها، ويشترط أن يكون ماء زوجها في حال بقائها في عصمته، يعني لو أنهم أخذوا الماء من زوجها ثم ماتوا بعد موته وضعوه ما يجوز، وضعوه في رحمها ما يجوز هذا، لأنها ما صارت زوجة له. ولو أنهم أخذوا الماء من زوجها ثم قدر الله أن فارقها طلاقا بائنا ما صارت في عصمته، ثم وضعوا في الماء هذا المني هذا في رحم المرأة ما يجوز، لأنه مني غير الزوج، صار مني غير الزوج، فهم يشترطون أنه لشرعية طفل الأنابيب أن يكون هذا المني من زوجها في حياته قبل موته وقبل فراقه لها، قبل افتراقه معها ما زالت في عصمته. وأيضا ينبغي أن يوضع ذلك مرأة، لأن هذا ليس من الضرورة أن المرأة تتكشف لوضع رجل مثلا لذلك المني في رحمها، ليس من الضرورة، الضرورة أن تكون ستموت ما وجد من يعمل لها القيصرية، لو تركت لهلكت، يقال هذا ضرورة في مثل هذا الحال عملية القيصرية. أما من أجل طفل العنابيب، من أجل الطفل يذهب بها إلى رجل يضع هذا ليس ضرورة. أما إذا تعمدوا أو لم يتعمدوا أو أخطأوا وضعوا في رحمها مني غير زوجها أو مني زوجها بعد موته أو بعد فراقه لها وتبينونتها منه فلا يرث، لا يرث من زوجها ذلك الذي ظنتها أنه أبوه، وهذا يحصل لا يرث، لأنه لأن لا دليل على لا اتصال لنسبه به، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للموارث سبب أسباب الميراث منها النسب، هذا لا اتصال لنسبه بأبيه الذي يرث منه. وإن كان من ماء الزاني أيضا لا يرث، لأنه أو من ماء المخطئين الذين أخطأوا فيه وضع، لأنه كما قال والعاهر الحجر، فإذا لا يرث هذا من أبيه الذي ظنوه أبا له وهو ليس بأبيه، إنما من غيره. وكذلك أيضا لا يرث من الذي أخذ منية فوضعوه خطأ في تلك المرأة، لأنه في حكم الزنا، في حكم مني غير حلال، مني غير حلال. وإن كان الزنا يشترك مع الوقاع ومع العشرة ومع كذا، أقصد مع اللذة وكذا، لكن هذا في حكم الزنا، فليس بوارث من هذا ولا من هذا، يرث من أمه فقط.
يقول السائل: ما حكم صبغ الشعر الأسود للرجال بلون آخر غير الأسود، مع العلم أن شعر هذا الرجل أسود؟
التشبه بالكفار، رأينا بعضهم تارى يصبغ رأسه أبيض وهو أسود، وتارى يجعله أشقر ولا أحمر يصبغه أحمر. رأينا بعضهم الذين تأثروا بالتغريب غربيين، وتراه يعني يلعب برأسه من حال إلى حال، هذا تشبه بالكفار. تغييره من أبيض إلى أسود لا يجوز، غير هذا الشيء جنبه السواد، وتغييره من يعني ماذا أسود إلى لون آخر من تلك الألوان التي يفعلها الكفار، تشبه بالكفار لا يجوز، ومن تشبه بقوم فهو منهم.